باب قضاء الحاجة. لما فرغ من الكلام على نواقض الوضوء عقد بابا للكلام على قضاء الحاجة. والمقصد في هذا الباب هو ذكر بعض الأحكام التي تتعلق بقضاء الحاجة، قد يكون الأدب مستحبا وقد يكون واجبا. وكما مر بنا مرارا هو التكنية عن الأشياء المستقذرة. قضاء الحاجة هو حينما يقضي الشخص حاجته فيبول ويتغوط، لكن يذكر هذا الباب بعبارة فيها شيء من اللطف حتى لا تكون كلمة أو فيها الشخص ماذا به يتضايق حينما يسمع هذه الكلمة أو يشعر بشيء من الاشمئزاز. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو مألوف. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هنا تفيد الدوام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، إذا دخل أي إذا أراد دخول، كما مر بنا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي إذا أراد دخول الخلاء. الخلاء هو المكان الخالي، وسمي المكان المعد لقضاء الحاجة خلاء، إما لأن الشخص في الأصل كان يقصد المكان الخلاء فيقضي حاجته فيه، أو لكون الشخص حينما يقضي حاجته يخلو به فسمي خلاء. إذن كلمة خلاء من الخلو، وهو الفراغ ليس فيه أحد. وضع خاتمة أي نزع خاتمة، إذن يستدل بهذا الحديث على كراهة دخول الأشياء التي فيها ذكر الله عز وجل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. نعم، يستدل به على الكراهة. لماذا؟ لأن هذا فعل وليس نهيا، والأصل في الأفعال ليست واجبة ولا محرمة. إذا تنزه النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل هنا تركه أولى، إذا كان في الأمور التعبدية فيكون مكروه كراهة التنزيه. إذن هنا قيل على أنه مكروه كراهة التنزيه. وعلى قول الكراهة، القاعدة عند أهل العلم أن الحاجة تبيح الكراهة. الحاجة ماذا بها؟ تبيح الكراهة. بمعنى لو أن الشخص محتاج لهذه الأوراق التي في جيبه، فهنا يخشى مثلا إذا وضعها طارت أو سرقت، هنا حاجة أم لا؟ فنقول يجوز أن يدخل الخلاء بها من غير كراهة. لماذا؟ لأن الأصل مكروه فأزالته ماذا به؟ رفعت الكراهة الحاجة. لكن كما هو معلوم الكراهة حكم شرعي، والحكم الشرعي ماذا به؟ لا بد من دليل، لأن لا فرق بين الكراهة وبين التحريم. الكراهة حكم شرعي وأيضا التحريم حكم شرعي، والدليل ماذا به؟ ضعيف. فلذلك يعبر بعض أهل العلم بأنه يستحب أن لا يدخل بشيء فيه ذكر الله للخلاء. ماذا به يقال؟ يستحب ولا يقال مكروه، لأن ترك المستحب لا يلزم منه الوقوع في المكروه. مثلا شخص نقول له يستحب لك أن تصلي الضحى مثلا، لكن إذا لم يصلي الضحى هل وقع في المكروه؟ لأنه فرق بين ترك المستحب وبين الوقوع في المكروه. إذا ترك المستحب لا يلزم منه الوقوع في المكروه. ولا شك أن هذا التعبير أولى، يقال يستحب ألا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل، ولا شك أن هذا صيانة لذكر الله عز وجل. قال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزه خاتمه؟ كان ينزه خاتمه لأنه منقوش فيه محمد سطر ورسول سطر والله سطر، إذا فيه كلمة محمد رسول الله، وهذه بعض آية من كتاب الله عز وجل، وهي لا شك أنها ذكر. إذا هذا هو سبب الكراهة. لماذا مكروه؟ لأن في خاتمه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أخرجه الأربعة كما مر بنا مرارا، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال وهو معلول، أي اسم السلام. إذن قال وهو معلول أي فيه علة، إذن الحديث ماذا به؟ ضعيف. من أو مما أعل به الحديث أن الحديث فيه انقطاع بين ابن جريج والزهري، حيث لم يسمع ابن جريج من الزهري، إذن هذه علة. وقيل أن السند أو أن الحديث فيه خطأ، فالحديث ليس بهذا اللفظ، إنما هو حديث أنس من حديث همام عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، اتخذ خاتما من ورق أي اتخذ خاتما من فضة. إذن على كل حال الحافظ رحمه الله تعالى يذكر أن الحديث ماذا به؟ معلول أي فيه علة، والعلة ماذا بها؟ سبب خفي يقدح في الحديث، هذا أصل العلة عند المحدثين، سبب ماذا به؟ خفي ليس ظاهرا، يقدح في الحديث، وإلا ظاهر الحديث ماذا به؟ أصبح. قال وضع خاتمه، إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ خاتمه، فهل لكن قبل ذلك أرجع إلى سؤالي، هل لبس الخاتم سنة؟ ينظر متى لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، حينما أراد أن يكاتب الملوك صلى الله عليه وسلم فقالوا لهم إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه اسمه. إذن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في أصل أو في بدء الأمر كان يلبس خاتم، إنما هو اتخذ الخاتم حينما قيل له إنهم لا يقبلون خطابا إلا خاتم فاتخذ الخاتم. ثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فاتخذوا ماذا بهم؟ خواتم لهم. يقال الأصل في خاتم الفضة ماذا به؟ أنه مباح، كن الرجل يلبس خاتم فضة مباح، ليس من السنة. متى يكون سنة؟ إذا كان يحتاج لهذا الختم، لهذا الخاتم، يعني يجعله ختما له، كعلى سبيل المثال الأعمى يلبس خاتما ويجعل فيه اسمه فقد يحتاج إلى أن يختم به، هنا نقول سنة. لكن إذا كان لا يحتاج له فيقال الأصل أنه مباح، لكن ينبغي إذا كان في أماكن لا يلبس الخواتيم الفضة إلا بعض من عليه أثار التقصير، كعندنا هنا، ينبغي للشخص أن يتجنب ذلك حتى لا يتشبه بهؤلاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. إذن اتخاذ الخاتم ماذا به؟ مباح وسنة للحاجة. هنا يرد سؤال كان أيضا ينبغي أن يرد لكن ما ورد علي إلا الآن. الآن هاتف الجوال يكون فيه القرآن أم لا؟ أيضا ما يسمى بالقرص الصلب أو الذاكرة تكون مع الشخص، وفيها كتب أهل العلم، فيها القرآن، فيها التفسير، هل تعطى هذا الحكم ويقال لا تدخل بجهاز الهاتف الجوال لأن فيه القرآن، لا تدخل مثلا بهذه الذاكرة أماكن قضاء الحاجة، لماذا؟ لأن فيها ذكر أم لا؟ نقول لا، الحكم متعلق بالقرآن بالمكتوب الذي يرى، أما هذه الأشياء ماذا بها؟ هي أجهزة دقيقة جدا لا ترى إلا من خلال التشغيل، والشخص إذا دخل المكان المعد لقضاء الحاجة ماذا به؟ لن يشغل هذا الجهاز. إذن الأمر المتعلق بأي شيء؟ بالقرآن والذكر المكتوب الذي في الورقة في الصحف، أما إذا كان في أشياء إلكترونية فالأمر لا يتعلق به. وأيضا الحكم حكم مسألة الذي مرت بنا قبل قليل، مسألة الوضوء لمس القرآن، الوضوء لمس المصحف الذي بين أيدينا المعروف، لكن لو كان معه جهاز الهاتف وفيه القرآن ويقرأ منه هل نقول يشترط؟ لا، لأن هذا ليس مصحفا، وأيضا حقيقة أنه لا يمسه أم لا، إنما يمس ماذا؟ الجهاز، وإلا المصحف في الشاشة الداخلية التي لا يصل إليها الشخص. كيف يعني؟ نعم نعم، قاله بعض السلف، قال أليس القرآن في جوفه؟ يعني حينما، لكن حينما رد الحديث أنس قال أليس القرآن في جوفه، لكن يشكل الشيء الذي في معدنه يختلف، مثلا الآدمي في معدنه نجاسات أم لا؟ أليس هذه النجاسة في جوفه؟ بلى، يحكم بطهارته، لكن لو فارقت المعدن ماذا بها؟ يحكم بنجاسة، ففرق في شيء في الجوف وشيء خارج الجوف. إيه لكنك لا تمس المصحف، هل تمس المصحف أو تمس الشاشة؟ لكن هل الكتابة الآن موجودة على الشاشة الخارجية أو في الداخل؟ كما مثلا لو معك مصحف وتمسه مثلا بحائل بعود أو تقرأ به من بعد، هذا الحكم كذلك. قال وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. وعنه أي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان، وهنا تدل على الدوام والاستمرار، إذا دخل أي إذا أراد أن يدخل الخلاء، قال أي قال بلسانه، فالقول هو الذي يكون باللسان ليس القول بالقلب، قال اللهم، أصلها يا الله فحذفت الياء تخفيفا وزيدت الميم قيل لتدل على الجمع أي جمعية القلب على الله عز وجل، اللهم إني، هنا تأكيد، أعوذ، أعوذ أي ألتجئ، عذت من شيء أحاذره، لذت بك لشيء أرجوه، أعوذ بك أي ألتجئ إليك، وهذا يدل على أن أماكن المعدة لقضاء الحاجة ماذا به؟ أماكن مستقذرة مستخبتة، فيشرع للشخص أن يدعو، وهذا يدل على خطأ البعض الذي تجده ماذا به؟ كأنه يتمتع في مكان المكان المعد لقضاء الحاجة، فربما تكلم أو ربما أكل، وربما أيضا زاد الأمر إلى غير ذلك، حتى ربما كان في مغطس وتمتع بزوجته أو آشرها، هذا يحصل من البعض، وشك أن هذا خطأ، هذه أماكن مستقذرة تحضرها الشياطين أكبر سنة، فيدخلها الشخص لحاجة ويخرج حينما تنتهي حاجته. قال من الخبث، الخبث بالضبط الخبث بالظن أي الشياطين، فيستعيذ بالله من ذكران الشياطين. والخبائث أي للإناث، فيستعيذ بالله من ذكران الشياطين ومن إناثهم. إذن هذه الأماكن مستقذرة تأوي إليها الشياطين، فلذلك شرع لنا أن نستعيذ بالله عز وجل إذا نحن أردنا دخولها. وفيه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بربه من الشيطان فغيره من باب أولى، فليك ينبغي لنا دائما وأبدا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في مثل هذه الأماكن. وفيه عناية الشارع وأنه يرتب لكل حال ذكر مناسب، فإذا أراد الشخص أن يدخل الخلاء ماذا به؟ له ذكر مناسب. وإذا أراد أن يخرج من الخلاء له ذكر ماذا به؟ مناسب. إذا أراد أن يدخل المسجد له ذكر مناسب. إذا أراد أن يخرج من المسجد له ذكر مناسب، وهكذا. إذن يكون الدعاء ويكون الذكر ماذا به؟ مناسبا للحال التي هو عليها. فلنقف هذا القدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. حديث أبي هريرة تعالى عنه يقول: لا يقولن، هنا النهي والله أعلم نهي كراهة لا نهي تحريم. لا يقولن أحدكم، كما هو معلوم الخطاب هو للصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه خاطب قال أحدكم للصحابة، ومعلوم أن خطاب الصحابة بل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة كلها. لا يقول اللهم اغفر لي، اللهم كما مر بنا أن أصلها يا الله، اغفر لي، المغفرة العفو مع الستر، فهي مأخوذة من المغفر الذي يلبسه المحارب. اللهم اغفر لي إن شئت، أي إن شئت اغفر لي، ومفهومه إن لم تشاء فلا تغفر لي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيه إثبات المشيئة لله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحمني إن شئت، الرحمة لعلها أخف من المغفرة والله أعلم، أو يقال المغفرة تتعلق في الذنوب والرحمة في إفضال الله عز وجل على عبده. إن شئت، ما السبب في النهي عن الاستثناء أو تعليق الدعاء بالمشيئة؟ لعله لأمرين والله أعلم. الأول كأن الداعي ليس مضطر لهذه المسألة، فكان يقول إن شئت أعطني وإن شئت لا تعطني، فهذا يدل أو يشعر بغنى عن الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأمر الثاني أن التخيير في شخص يمكن أن يفعل أمر بإرادته ويمكن أن يفعل أمرا مكرها خلاف الله عز وجل، فلذلك علل قال فلا مكره له. إذا لماذا نهينا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، حتى لا نظهر استغناءنا عن الله عز وجل. وأيضا ذكر المشيئة هنا في سؤال الله عز وجل قد يفهم معنى خاطئا في حق الله عز وجل، وهو أنه قد يكرهه غيره وهو لا مكره له. واعلموا أن الاستثناء في الدعاء شائع بين الناس. تأملوا من تخالطونه سواء في العمل أو في المسجد أو حتى في البيوت، تجد كلمة إن شاء الله في الدعاء عند الناس ماذا بها؟ شائعة. فهنا مهم مسألة التنبيه على هذه الملاحظة، فالناس يخلطون بين أمرين، بين الاستثناء في الدعاء وهذا الذي ورد النهي عنه وبين الاستثناء وذكر المشيئة في الخبر، وهذا مأمور به شرعا. سأذهب إن شاء الله، سأفعل كذا إن شاء الله، هذا مأمور به. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذن يحصل خلط عند البعض في ذكر المشيئة، فيظن أن ذكر المشيئة يشرع دائما في الدعاء وفي الخبر. نقول لا، في الدعاء مكروه وفي الخبر مستحب. قال فإن الله صانع ما شاء، فإن الله صانع في إثبات صفة أن الله صانع، ولا شك أن الله الصانع، لكن يوصف الله عز وجل بالصانع ولا يسمى بالصانع، لأن الصانع قد يكون قل صفة كمال، وقد تكون الصناعة صفة نقص. وكما هو معلوم أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فإن الله صانع ما شاء، صانع أي الذي يشاءه يصنعه، ودلالة المفهوم ضعيفة، ليس معناه أنه الذي لم يشأه لا يستطيع أن يصنع، لا. ثم علق لا مكره له، إذن هذه علة النهي، أو هذه من علة أو إحدى العلتين والله أعلم في النهي، وهو ليعزم. قال اللهم ارحمني إن شئت، قال ليعزم في الدعاء، هذه تجاوزت هذه العبارة. العزم هو الجزم، فيحتمل أن العزم المقصود به أن يدعو جازما، وأيضا يدعو وهو يحسن الظن بربه تبارك وتعالى. إذن يعزم جازما، يعزم جازما من غير ما يستطيع قبل المشيئة، وأيضا يدعو وهو يحسن الظن بربه تعالى. إذن هذا فقه الحديث الأول، ما ذكرت من خرجه أم لا. الحديث أخرجه السبعة إلا النسائي، إذن على ذلك إضافة إلى مسلم، الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. كيف احتمال
في شرع عدم قبول الدعاء
قد يكون والله اعلم، لانه يخالف الدعاء المشروع، كل ما خالف المشروع قد يرد والله اعلم. عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. حديث جابر أخرجه الإمام أحمد إضافة إلى الإمام مسلم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل ساعة، الساعة هو المقدار من الزمن، والساعة والله أعلم في مثل هذه النصوص هي قريبة من ساعتنا. ورد حديث أن اليوم أو يوم الجمعة 16 ساعة، هذا يدل على أن الساعات الواردة في الشرع هي قريبة من الساعات المعروفة عندنا. إن في الليل ساعة، وأبهمها ليكون هذا أدعى لتحريها، وإن كانت هذه الساعة هي في الثلث الأخير من الليل لكنها لم تعين في أي جزء من الثلث. قال لا يوافقها، أي لا يوافق هذه الساعة، سواء كان يعلم أن الدعاء يجب في هذه الساعة أو لا يعلم. رجل، ذكر هنا الرجل لا مفهوم له، بل كذلك المرأة وكذلك الصغير من الذكور والإناث. مسلم، والظاهر أيضا والله أعلم أن قيد المسلم أيضا ليس بشرط والله أعلم، لأن الله عز وجل يستجيب لعباده كلهم مسلمهم وكافرهم. قال يسأل الله خيرا، يسأل الله خيرا. إذن إذا كان يسأل شرا فلا يدخل في هذا الدعاء والله أعلم، أو في هذا الخبر. قال من أمر الدنيا، يسأله خيرا من أمور الدنيا، كان يسأله المال أو الوظيفة أو الزوجة أو الولد أو المسكن أو غير ذلك. وفيه أن سؤال أمر الدنيا ليس مكروها، لكن لا شك أن الشخص كلما كمل إيمانه تطلعت نفسه لأي شيء؟ للآخرة. فإذا تطلعت نفسه للآخرة ماذا به؟ استحيا من ربه أن يسأله أمرا من أمور الدنيا. لماذا؟ لأنه يزهد. يقول أحد الصالحين الأحياء في زماننا، لأننا قلنا السلف قيل السلف، وهذا الخبر صدق صاحب قيم لي، قل والله إني لأستحي أن أسأل ربي أمرا من أمور الدنيا. يقول أنا في صلاتي إني أستحي أن أسأل ربي من أمر من أمور الدنيا. لماذا؟ لأنه يرى حقارة الدنيا، فلذلك همته لأجل شيء لأجل الآخرة. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا. قال أمرا من أمور الدنيا والآخرة، أو يسأله أمور الآخرة من سؤال الجنة والاستعاذة من النار والنعيم المقيم فيها والدرجات العلا، أو يسأله غير ذلك. قال إلا أعطاه إياه، أعطاه سؤاله. قال وذلك كل ليلة. إذن الأمر ليس متعلق في ليلة دون غيرها، إنما الأمر ماذا به؟ في كل ليلة هذه الساعة. ونعلم أن هذا الحديث وأمثاله، بل حتى في القرآن، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إلى غير ذلك من الآيات، أنها حق، لكن قد يأتي الخلل من السائل من الداعي. فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، الأصل أن الشخص ينال سؤله وما سأل ربه تبارك وتعالى. إذن إذا ألحينا على ربنا في الدعاء وتأخرت الإجابة، ينبغي أن نتهم أنفسنا وأن نراجع أنفسنا، ما الخلل الذي عندنا جعلنا لا يستجيب الله عز وجل لدعائنا. الحديث الذي بعده يبين حديث جابر رضي الله تعالى عنه، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. حديث أبي هريرة أيضا أخرجه السبعة إلا النسائي، فأخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال ينزل ربنا تبارك وتعالى، ينزل الأصل أن أعلم الناس بالله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما يقول ينزل الأصل أن الكلام على ظاهره، وحشاه صلى الله عليه وسلم أن يعمي على الأمة فيكون ينزل، أي تنزل ملائكته أو تنزل رحمته أو يستجيب، تنزل أي كناية عن استجابته لعباده. إذن نقول ينزل ماذا به؟ ينزل نزولا يليق بجلاله. فلذلك بعض أهل التأويل يقول ينزل هنا يؤول أن أمره ينزل أو أن ملائكته ينزل أو هذا كناية عن إجابة الداعي. نقول لا، هذا الحديث على ظاهره ويجب أن نمر هذا الحديث على ظاهرها ونقول ليس كمثله شيء. ربنا عز وجل ينزل للسماء الدنيا، لكن نزوله تبارك وتعالى ليس كنزول المخلوقين. فلا نقول هل يخلو العرش من الله عز وجل أم لا، لأن هذا أمر يتعلق بالله عز وجل فلا يقاس عليه، يقاس على خلقه. ينزل ربنا تبارك، تبارك مأخوذة من البركة وهي اجتماع الخير، وتعالى أي من علوه سبحانه وتعالى. قال في كل ليلة، في كل ليلة، كل ما يكون في مكان الليل نقول ينزل الثلث الأخير. كون في هذا البلد يكون ليل وفي بلد آخر يكون نهار نقول ليس كمثله شيء. فنثبت أنه في كل مكان في الدنيا حينما يكون الثلث الليل الآخر ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله. قال في كل ليلة إلى السماء الدنيا، إذن السماوات سبع، فينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. والنجوم وما بعدها ماذا به؟ هي دون السماء الدنيا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إذن تزين ماذا؟ بالمصابيح. ما رأيكم حينما زين سقف المسجد بالمصابيح؟ أين المصابيح؟ تحت أسفل السقف أم لا؟ إذن الأقمار والنجوم ونحوها هي ماذا بها؟ ليست في السماء الدنيا، إنما هي أسفل السماء الدنيا. قال حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا الوقت إذن في كل ليلة. ونحن نحتاج أن نعرف تقسيم الليل لأمرين. أولا لنهاية وقت العشاء، كما معلوم أن وقت العشاء إلى نصف الليل أم لا، وكذلك نريد أن نعرف الثلث الأخير من الليل. إذا أردنا أن نعرف ذلك ماذا نصنع؟ ننظر من غروب الشمس، إذا غربت الشمس دخل الليل، وننظر أيضا من طلوع الفجر، ننظر من طلوع الفجر فنقسمه على أي شيء؟ فهذه المسافة، هذه المدة ماذا بها؟ إذا أردنا نصف الليل نقسمها على اثنين ونضيفها إلى شيء إلى المغرب، لعلي أذكر الأمثلة أمامنا بحيث نستطيع أننا نتعامل معها. الآن 23 من شهر ذي القعدة سنة 1431، عندنا الآن في بريدة يؤذن المغرب على الساعة 5:23، ويؤذن الفجر على الساعة 4:53 أم لا؟ الفجر المغرب 5:23 دقيقة. هذا اللي أنا بعد لبها مذكرة. إذن فجر نعم بينهم 11:30، حسن لكن بس أتأكد. أحد عشر ثلاثة وثلاثين دقيقة أم لا؟ 11:33 دقيقة. الآن إذا أردنا نعرف متى ينتهي نصف، متى ينتهي وقت العشاء، إذا أردنا نعرف متى ينتهي وقت العشاء، سنقسم الـ11 اللي هو ما بين المغرب إلى طلوع الفجر على اثنين، نقسم ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر ماذا به؟ الاثنين. نعم. إذن عندنا الآن كم؟ لا، 5:30، وأيضا الثلاث عندنا 33، عندنا يعني 16 دقيقة تقريبا. إذن 6:40. إذن نجمع عندنا المغرب يؤذن على 5:23، وعندنا نصف الوقت اللي هو ما بين المغرب إلى الفجر ماذا به؟ 5:46. نعم، الساعة 11:09 الآن. نقول 11:09 في هذا اليوم، هنا يخرج وقت العشاء. 11:09 يخرج وقت العشاء. كيف أخذنا ذلك؟ قسمنا من غروب الشمس اللي وذان المغرب إلى طلع الفجر، قسمناه المدة أو الزمن اللي بينهما قسمناه على 2 وأضفناه إلى وقت المغرب. إذن ينتهي وقت العشاء في مثل هذا اليوم الساعة كم؟ الساعة 11:09. طبعا يختلف كيف؟ لا، وبارك الله فيك. الآن عندنا المغرب يؤذن على كم؟ 5:23. والآن المساء النصف 5:46 أم لا؟ 5:46 عندنا، 5:23 و23 عندنا 5:46، كم يكون المجموع؟ 6:24 ساعة أم لا؟ بقي 6:03:09 هنا، وعندنا 10 مع الساعة 11 ساعة أم لا أبا مالك؟ كيف؟ لا، الآن الله يبارك فيك، عندنا الآن الوقت كم؟ 46 دقيقة، لأن 11 دقيقة نعم 11 دقيقة وكم؟ و33، فأضف أيضا هذا. كيف نعرف أقول هذه الليلة متى ينتهي، أو متى أقول يدخل الثلث الأخير من الليل؟ الآن معروف عندنا بين المغرب والعشاء كم؟ 11، لا عندنا كم قلنا؟ 11 دقيقة و33 11 ساعة و33 دقيقة، نقسمها على 3 لنعرف، نريد أن نعرف الثلث الأخير، نقسمها على 3. عندنا قلنا الأصل إن 12، نقول 4 في 3 4 ساعات 12، لكن ناقص الآن 33، ننقصها من الجميع 11، إذا نصير 4 ساعات إلا 11 دقيقة أم لا؟ 3:49. إذا عندنا الثلث يكون 3:49، نجمع الثلث الأول والثلث الثاني، كم تكون هذه؟ 8 ساعات أو 7 ساعات 9 × 18 بزيد 1 8 × 9 قد أنا أخطي، لا أقول ما يلزم أن القول أنا خرج عندي الآن 6:38 أم لا؟ على 3. اي نعم، اي نعم، لكن عندنا 11:33، اقل من 4 ساعات. اذا سناخذ من كل ساعه، من كل 4 ساعات سناخذ منها كم؟ 11 دقيقه. اذا اخذنا من 11 دقيقه كم سيكون؟ 3:49 نضرب في 2 كم ستكون؟ 98 دقيقة 6 ساعات ست ساعات ثمان وستون دقيقة لا ساعة يبقى كم؟ ثمان وثلاثون. إذن تكون سبع ساعات وثمان وثلاثون دقيقة. إذن سبع ساعات وثمان وثلاثون دقيقة نضيفها إلى وقت المغرب. إيه نعم نضيفها إلى وقت المغرب واحدة ودقيقة. يبقى يبدأ الثلث الأخير في هذه الليلة ساعة الواحدة ودقيقة. إذا الثلث الأخير في هذه الليلة يبدأ ساعة الواحدة ودقيقة. كيف عرفنا ذلك؟ المدة التي بين غروب الشمس وبين طلوع الفجر ماذا بها؟ قسمناها على ثلاثة. أخذنا الثلث الأول والثلث الثاني أضفناه إلى أي شيء؟ إلى أذان المغرب. تبقى ماذا به؟ الثلث الأخير. فيبدأ الثلث الأخير من واحد ودقيقة. إذا من واحد ودقيقة حتى أربع وثلاث وخمسين. وهذه من الأشياء الحق اللي يسأل عنها ونحتاجها كثيرا. يبين متى يبدأ الثلث الأخير من الليل. جيد هذا أقول عمل حسن. جزاك الله خير. قال لكن هذا وحسن الظن.
بعض الناس يتوقع أن يحسن الظن أن يستجيب له وأن يحقق له مراد.
أي أقول أيضا هذا حسن الظن بالله عز وجل. أنا فهمت الكلام الأول فهمته كالثاني. بينهما فرق عبد الله.
لا يعني مثلا يدعو بولد صالح
ونحوه. نعم.
فهو يعني يريد هذا وقد يخبي الله سبحانه وتعالى ويوفق مثلا بذرية.
نعم.
فيهم كذا وكذا.
لا يحسن الظن به ولو بعد حين. يعني حتى مثلا صالح الوالد وكذا قد الشخص يدعو الله عز وجل نصح الله عز وجل والده ويكون عليه بعض الملاحظات ويستمر في الدعاء ثم بعد حين ولو بعد وفاة أبيه الأمر ماذا به يتغير قد مشاهد. هذه أقول تتأكد فيها الإجابة. ولما يتعرض الشخص لهذه المواطن تكون مواطن الإجابة ماذا بها متأكدة في هذه المواطن. وليس معناته أنه لا يتأكد لا تجاب إلا في هذه المواطن إنما تتأكد الدعاء في هذه المواطن لفضلها. قال فيقول وفيه فضيلة القيام في آخر الليل. الدعاء في آخر الليل هو أسمع كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول من يدعوني فأستجب له. من يدعوني وكلمة هنا من شرطية والله أعلم لأن للجواب اقترن به شيء بالفاء اقترن بالفاء. إذن من يدعوني أي كل من يدعوني ماذا به أستجيب له. قد يشكل علينا يقول قائل من هنا ليست شرطية فهي موصولة تقدير كلام الذي يدعوني فأستجيب له. لماذا لأن الفعل يدعون أو قد لا تأتي هذه، لا تأتي، أنا ذهبت على مسألة اقترانه بواو الجماعة لا تدخل في هذا الباب. قال ومن يسألني فأعطيه، ومن يسألني فأعطيه. إذن هنا يدعو الله عز وجل، وأيضا السؤال هو نوع من أنواع الدعاء، يسأل حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة كما مر. قال ومن يستغفرني فأغفر له. إذن هنا والله أعلم عموم بل خصوص بعد عموم. قال من يدعوني فأستجب له، هذا عام، ثم ذكر السؤال والمغفرة وهي داخلة في باب الدعاء والله أعلم. إذن في هذا الحديث يستحب التعرض للدعاء في مواطن الإجابة، ومن ذلك آخر الليل وفي آخر ساعة من الجمعة وفي يوم عرفة وإلى غير ذلك من المواطن، سواء مواطن الزمان أو المكان. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله تعالى من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. حديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد والبخاري وابو داود والترمذي. قال إذا سمعتم صياح الديكة، إذا هنا اسم شرطي ظرف غير جازم، سمعتم صياح الديكة. الديكة جمع مفردها ديك، وصياح الديكة معروف أقول عند الناس المقصود بها هو أذان الديكة، حينما يصيح الديك يقول أذن الديك. قال فاسأل الله تعالى من فضله، فاسأل الله تعالى من فضله، اسأله من فضله أي من خيري الدنيا والآخرة. ثم علل بذلك قال فإنها رأت ملكا، أي فإنها رأت ملكا من الملائكة. فلماذا نسأل الله عز وجل من فضله حينما ترى الملك؟ إما لشهود الملك للداعي، أو لتأمينه على دعائه، أو أن هذا الزمن زمن تنزل الرحمة فهو مظنة إجابة الدعاء. وفيه أن البهائم ترى الملائكة كما أنها ترى الشياطين. هل نقول في هذا الحديث فضيلة للديكة؟ نعم أم لا؟ والمعروف أن صياح الديكة منتظم، حتى أن بعض أهل العلم قالوا يعمل بخبر الديك إذا كان مجربا، يعني يعمل بدخول الوقت. هذا قول الشافعية، يقول يعمل بصياح الديك إذا كان مجرب، إذا كان عرف، لأن الديك يؤذن قبل طلوع الفجر وبعد طلوع الفجر، وإذا كان ما شاء الله الديك مجرب يرقبون الفجر ويعرفون هذا الديك ما يؤذن إلا على بعد طلوع الفجر، يعني هنا ماذا به يعمل بخبره. فإذا الشخص سمع صياح الديك قام مؤذن، ولا يلزم أن يطلع هو ينظر الفجر، وكذلك من أراد الصلاة له أن يصلي الفجر على خبر هذا الديك المجرب. هذا ليس ببعيد. واعلموا أنه وردت فضائل في الديكة، والظاهر من يضع هذه الفضائل أقول يبيع دجاج. منها الديك صديقي، وهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الديك صديقي، ومن اتخذ ديكا أبيضا لم يقربه شيطان. وظاهر دجاج هذا الرجل لا أقول لا تفرخ إلا ديكا بيض، فإذا خصه بالأبيض. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المنار: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في فضل الديكة إلا هذا الحديث، قال إذا سمت صياح الديكة، هكذا قال. إذن على هذا القول ماذا به؟ لم يصح إلا هذا. لكن في سنن أبي داود، وغريب أن ابن القيم رحمه الله تعالى هو صححه أيضا في زاد المعاد، قال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا الديك فإنه يؤخذ بالصلاة، والحديث عند أبي داود. فلعل ابن القيم رحمه الله تعالى عزب عن ذهنه حديث عند أبي داود، لعله خالد بن زيد، والحديث هو صحيح إن شاء الله، وإن كان اختلف في وصله وإرساله فهو ثابت إن شاء الله. إذن الفضائل الواردة في الديك هذا الحديث والنهي عن سب الديك، ثم علل ذلك قال فإنه يوقظ للصلاة. بعض أهل العلم جعلها قاعدة، قال كل من يدعو للخير ويحث عليه لا يسب، كل من يدعو للخير ماذا به؟ لا يسب. هل هذا ما رأيكم إذا الساعة رنت أو الجوال رن، هل لا يسب لأنه يدعو إلى الخير؟ احتمال وارد بالله أعلم. بعض الناس مثلا يوقظ مثلا يشغل المنبه ثم يتضايق وربما يسب ماذا؟ المنبه. إذا كان يوقظه على الخير ماذا به؟ يقال لا تسبه فإنه يوقظ للصلاة. إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله تعالى من فضله فإنها رأت ملكا. قال وإذا سمعتم نهيق الحمار، فإن الله عز وجل يصطفي ويختار ما شاء من مخلوقاته من الآدميين ومن غيرهم، ففضل الحمار بل فضل الديك في مثل هذا الحديث له فضيلة وفيه ذم للحمار. إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان. إذا سمعتم الحمار ينهق فقولوا أعوذ بالله من الشيطان. ثم علل بذا قال فإنها رأت شيطانا، المقصود بالشيطان والله أعلم أي جنس الشيطان من الجان. إذن الحيوانات ترى الشياطين، فإذا سمعنا الحمار ينهق ماذا نقول إذا سمعنا الحمار ينهق؟ أعوذ بالله. أحسنت. وإذا سمعنا الديك يصيح نسأل الله من فضل. أحسنت. ورد حديث عند أبي داود وغيره: وإذا سمعتم نباح الكلاب فاستعيذوا بالله من الشيطان. نباح الكلاب، وكنت حقيقة ما تيسر لي الرجوع إلى دراسة الحديث دراسة تامة، لكن ظاهر الحديث حسن إن سلم من عنعنة محمد بن إسحاق. ظاهر الحديث ماذا به؟ أنه حسن، حديث جابر عند أبي داود، وظاهر السند حسن إن سلم من عنعنة محمد بن إسحاق، لكن ما أعرف هل هو يعني ما تتبع طرق الحديث هل هو له متابع أو شاهد أو صرح في إحدى روايات الحديث. وتلحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ أرشدنا إلى المواطن التي نستعيذ بالله أم لا من الشيطان، كذلك ربنا عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. إذن أرشدنا للمواطن التي نذكر الله عز وجل فيها إما سؤالا أو استعاذة. فلذلك من الخطأ الذي يقع فيه البعض منا حينما يتثاءب ماذا يقول؟ أعوذ بالله من الشيطان. يقول هذا ذكر ولو كان مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين لنا أن نستعيذ بالله إذا سمعنا نهيق الحمار وإذا سمعنا نباح الكلاب. أيضا ربنا عز وجل شرع لنا الاستعاذة بالله حينما نقرأ القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شرع لنا الاستعاذة حينما نريد أن ندخل الخلاء. فما يقربنا الله عز وجل من الأذكار ما كان مشروعا بين لنا، وما لم يكن مشروعا وما ليس مشروع ولا يقرب الله عز وجل ترك. فلو كان نتعبد الله عز وجل أيضا بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم حينما يتعب أحدنا لبين لنا. فلذلك شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد يعد ذلك من البدع. الشيخ محمد رحمه الله تعالى يعد ذلك من البدع. وأحد مشائخي رحمه الله أو تباين أهل العلم أحد مشائخي لن أسمي توفي صلى الله عليه وسلم ساكن وصدوت الأعلى، كنت أناقشه في هذه المسألة أي الاستعاذة بالله حين التثاؤب، وهو يرى المشروعية لأنه إذ يستعيذ بالله، فقال كلامك هذا من الشيطان، يعني كونك تنكر الاستعاذة كأنه رحمه الله يرى أن هذا ذكر وخير، لكن يبقى المسألة مسألة ماذا به دليل الشاهد ماذا به. انظروا تباين أهل العلم، شخص يرى أنه مستحب وفاضل من أهل عصرنا، وشخص ماذا به يرى أنه بدعة، ولا شك أنه بدعة، لو كان مما يقربون الله عز وجل لا بينه. هذا يستفيد فائدة، ما يلزم كل ما يقوله لك شيخك أن يكون ماذا به صواب، فيجب الواحد عندنا يكون عنده شيء من الاستقلالية، أقول يبحث وينظر ويطلع ويرجع إلى كلام أهل العلم فيختار ما يعتقده صوابا لا ما يعتقد شيخه أنه صواب. وعن صفوان وهو ابن عبد الله ابن صفوان وكانت تحته ماذا عندكم؟ وكانت تحته الدرداء قال قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده ووجدت أم الدرداء فقالت أتريد الحج العام؟ فقلت نعم. قالت فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث أبي الدرداء أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. عن صفوان ابن عبد الله ابن صفوان زوج الدرداء بنت أبي الدرداء رضي الله عنه، قال وكانت تحته الدرداء وليست أم الدرداء، هذا خطأ، خطأ الظاهر من نسخ المختصر ولا في مسلم عن كانت تحته الدرداء، كانت تحته الدرداء، إذن كلمة أم الدرداء أو زيادة أم ماذا بها خطأ مطبعي. قال إذن أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يكنى أو نعم يكنى به شيء ببنته، يكنى ببنته، فالدرداء هي بنت. قال قدمت الشام، قدمت الشام، الشام منصوب أم لا؟ منصوب على أي شيء؟ على أنه مفعول به على التوسع، لأن لا يصح أن ينصب على أنه ظرف، لماذا؟ لأن الظرف يكون مضمن معنى فيه وهنا ليس فيه. الأمر الثاني كما قال وكل وقت قابل ذاك وما يقبله الزمان إلا مبهمة، إذن هنا الشام ماذا به على أنه غير مضمن معنى فيه باضطراد. وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهمة، أنا قلت الزمان نعم، كل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهمة، أيضا لأن الشام ماذا به ليس مبهم، والظرف المكان ماذا به هنا ليس مبهما، ظرف المكان لابد أن يكون مبهم، فإذا دخلت المسجد، دخلت الدار، ذهبت الشام، ماذا بها؟ لا تسمى ظرفا ولا مفعول به. تقول يقال أقول منصوب على المفعول من باب التوسع، وليس أو شئت تقول شبيه بالمفعول به، لكن لا يصح أن يسمى مفعولا به. قال فأتيت أبا الدرداء، فأتيت أبا الدرداء اسمه عويمر، قيل ابن مالك وقيل ابن زيد، يعني اختلف في اسم أبيه، فأبو الدرداء مشهور بكنيته لكن اسمه عويمر، وأيضا قيل غير ذلك. قال فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده. أتى لماذا؟ لأنه زوج ابنته. قال ووجدت أم الدرداء. أبو الدرداء له زوجتان، كل واحد منهما تكنى بأم الدرداء أم لا؟ الأولى صحابية والثانية تابعية، لكن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه تعالى أن الأولى اسمها خيرة ليس لها رواية في الكتب الستة، ليس لها رواية في الكتب الستة. إذن ما ورد في الكتب الستة تكون أم الدرداء ماذا بها؟ التابعية التي اسمها هتيمة وليست الصحابية. قال ووجدت أم الدرداء وهي تابعية فقيها، فقالت أتريد الحج العام؟ فقلت نعم. قالت فادعوا الله لنا بخير. إذن طلبته ماذا به؟ أن يدعو الله لهم بخير. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال إن استطعت أن يستغفر لك، في قصة أويس القرني، قال إن استطعت أن يستغفر الله لك فافعل. فسأل أويسا أي عمر رضي الله عنه أن يستغفر له فاستغفر له. إذن لا بأس للشخص أن يسأل من يحسن به الظن أن يدعو الله عز وجل له، لكن ليعلم أن هذا ليس دائما في منهج السلف. يعني لا بأس أن يفعل الشخص هذا أحيانا، لكن يكون دائما وأبدا كل من لقي قال ادعو الله عز وجل لي أو مثلا لأولادي أو نحو ذلك، هذا لم يكن من منهج السلف رضي الله تعالى عنهم. الشخص هو يدعو ربه مباشرة من غير واسطة، لكن إن طلب أحيانا فهذا دل على مشروعية كما أسلفت قبل قليل. فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر عمر، وأيضا سأشير أيضا أن دل عليه أيضا القرآن، فربنا عز وجل وإن كان هذا على سبيل العموم والذين جاءوا من بعد يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. إذن دل القرآن عليه شيء على الدعاء للمؤمنين، لكن كما تلاحظون أن الدعاء للمؤمنين من غير طلبهم، ومسألتنا ماذا بها؟ كون الشخص يطلب. أيضا ربنا عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين. إذن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يستغفر للمؤمنين. وأيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. وأيضا نوح عليه الصلاة والسلام أيضا دعا ربه ولمن دخل بيتي مؤمنا. قال فادعوا الله لنا بخير، إذن فيه مشروعية طلب الدعاء، وأن الدعاء ماذا به؟ مشروع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم، دعوة المرء المسلم، وكذلك المرأة المسلمة لأخيه، أي لأخيه المسلم والله أعلم، وكذلك لأخته المسلمة، وكذلك دعوة المرأة المسلمة لأخيها المسلم أو لأختها المسلمة بظهر الغيب. بظهر الغيب أي في سر، ليس في علن، وحينما يدعو الشخص لغيره في السر هذا دليل على أي شيء؟ على صدقه في هذا الدعاء، ما حمله إلا الصدق. وأيضا هو دليل على صحة إيمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن هنا فضلت دعوة السر، لماذا؟ لأن الداعي ماذا به؟ مساك الله بخير، لأن الداعي صادق وأيضا في دعائه، فلا يقصد هنا مراعاة أو نحو ذلك أو طلب ود أو مصلحة دنيوية. وأيضا هذا دليل على صلاحه لأنه مؤمن، فالذي يدعو لإخوانه المؤمنين يدل على صدق إيمانه ومحبته الخير لإخوانه. قال عند رأسه ملك موكل، أي حينما يدعو قال كلما دعا هنا، أي في كل وقت كلما دعا لأخيه بخير، أي ليس بشر، مفهوم الحديث أنه بالخير لا بالشر، قال الملك الموكل به آمين. إذن يؤمن الملك على دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، وهذه فضيلة من فضائل الدعاء بظهر الغيب، لأن إذا أمن الملك هذا مظنة الإجابة. وآمين اسم فعل بمعنى استجب، آمين هنا ليس فعلا إنما هو اسم فعل بمعنى استجب. ثم الجزاء من جنس العمل، ولك بمثل، أي ولك بمثل هذا الدعاء. إذا دعا المؤمن ربه وهو لا يخلو من خلل وتقصير، جزاه الله عز وجل بأن يدعو له من هو الملك، ولا أقول هو خير منه، لأن الخلاف في مسألة تفضيل صالح المؤمنين على الملائكة معروف، لكن غالبا المؤمن ماذا به؟ عنده خلل وعنده تقصير، فإذا دعا على ما فيه من خلل وتقصير دعا من هو لا يعصي الله عز وجل ولا يفتر عن عبادته. وهذا يدل على فضيلة الدعاء للمسلم بظاهر الغيب. فلا ننسى من نحب خصوصا والمسلمين عموما بدعوة في ظاهر الغيب. قال فخرجت أرجع إلى كلامي قبل قليل، أنا قلت هذه أمة الدرداء تابعية أم لا؟ وذكرت الحديث أم لا؟ قالت فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، وهذا مرسل أم لا؟ لأنها تابعية. لكن هذا المرسل ماذا به؟ تلقته من أي شيء؟ من أبي الدرداء. ولو لم يكن تلقته من أبي الدرداء، لأن صفوان أخذه من أم الدرداء، وأخذه أيضا كما يسمر بنا أيضا من أبي الدرداء، فيقول يكون حديث ماذا به؟ موصول وليس مرسلا. قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه، فقال لي مثل ذلك، أي مثل حديث أم الدرداء. إذن الظاهر أن أم الدرداء رحمها الله تلقت هذا الحديث المرفوع من أبي الدرداء. فعلى كل حال هنا الرواية ماذا بها؟ موصولة وليست مرسلة. قال يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذكر، ما ذكر الصيغة، لعله ذكرها هنا من باب الاختصار. إذن فيه فضائل الدعاء للمؤمنين، وأيضا أن الدعاء للمؤمنين هو من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإذا الشخص أكثر من الدعاء لإخوان المسلمين اتصف بصفة صالح هذه الأمة، أولا من أتى والذين جاءوا من بعدهم، هذه صفة المؤمنين. وأيضا صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يدعون للمؤمنين، فهذه صفة كمال، فمن دعا لإخوانه المسلمين بظهر الغيب اتصف بصفات هؤلاء الصالحين. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. نقف عند هذا القدر. نزل الكلام على حديث باب قضاء الحاجة. قال وعنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. قال وعنه أي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. كان هنا لا تفيد الدوام والله أعلم، أي هذا يحصل منه أحيانا وأحيانا، سواء في الدخول الخلاء والاستنجاء بالماء، وقد يستنجي بأحجار كما سيمر بنا إن شاء الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة كما مر بنا، سمي خلاء لأن الشخص يقصد المكان الخالي، هذا قبل استخدام الكنف في البيوت، وأيضا يخلو بنفسه، وعليكم السلام، يخلو بنفسه إذا دخل، فهنا يصدق عليه أنه خلاء. قال: فأحمل أنا وغلام نحوي. فأحمل أي أنس رضي الله تعالى عنه، الضمير يعود أو إلى أنس. وغلام نحوي، ما ذكر هذا الغلام؟ كما هو معلوم لا يترتب على ذلك حكم، والأصل أن الغلام يطلق على غير البالغ، هذا الأصل، وقد يطلق على البالغ. إذن الآن هو أنس رضي الله تعالى عنه وغلام، فيه استخدام الحر، لأن أنس رضي الله تعالى عنه حر كما سيأتي لنا أيضا المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. وفيه أيضا جواز مساعدة المتوضي والمستنجي بجلب الماء والأحجار ونحو ذلك. وفيه أيضا جواز استخدام أكثر من خادم إذا احتاج لذلك، فللشخص أن يستخدم أكثر من خادم إن كان محتاجا لذلك. فلذلك هنا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أنس والغلام. قال: وغلام نحوي أي قريب مني في السن والله أعلم، إداوة من ماء. الإداوة هو إناء من جلد يوضع فيه الماء، إذن الإداوة إناء من جلد يوضع فيه الماء. قال: وعنزة، والعنزة هي الرمح القصير، يعني حصى في آخره حديدة مدببة. وحمل العنزة والله أعلم للمدافع بها إن احتاج الشخص لها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأيضا قد يغرسها في الأرض ويجعلها ظلا أو سترة يجعل عليها الثوب، وأيضا قد يحتاجها إلى الاستتار حال الصلاة. قال: فيستنجي بالماء، أي فيستنجي بالماء، إذن فيه الاستنجاء بالماء. والاستنجاء بالماء أفضل وأكمل، ونقل عن بعض السلف خلاف في كراهة، ومن أتى بعدهم كراهة الاستنجاء بالماء. وجه الكراهة عند بعضهم أنه سوف يباشر النجاسة بيده إذا استنجى بالماء،